ازيك يا كريم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وجزاكم خير، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنات النعيم، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 70 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. هذا وقد وصلنا إلى الآية 11 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نستمع إلى الآية مرة ثانية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكما تعودنا نقرأ قول المصنفين للمختصر ثم نشرع في البيان والشرح. قال المصنفون: وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا، تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة. قل يا أيها النبي ردا عليهم، هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم. هذا قول المصنفين، وإليكم الشرح والبيان. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الجزئية من الآية عليكم السلام تبين قضية مهمة، هي قضية التألي على الله رب العالمين، التألي على الله رب العالمين، وهذه قضية خطيرة، وهي الحكم بجنة أو بنار، أو بعقوبة وعذاب، فهذا هو التألي على الله عز وجل. هناك نهي شديد في هذا الباب، فقد قص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة رجلين من بني إسرائيل، كان إخوة، أحدهما كان صالحا والآخر كان طالحا، فإذا بالأخ الصالح يذكر أخاه الطالح فلا يستجيب، فإذا به يقول لن يغفر الله لك، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي أني لن أغفر له، غفرت له وأدخلته النار، أي غفرت لأخيه الذي تألى وقال أن الله لن يغفر لها وأدخلته هو النار. سبحان الله، فختم لأحدهما بتوبة هذا الذي كان يعصي، والآخر ختمت له بعاقبة السوء والعياذ بالله. ليه؟ لأنه تألى على الله، بدأ يحكم بجنة ونار دون برهان ودون دليل. وهذه قضية مهمة لابد أن نقف أمامها وقفة سريعة، وهي قضية الجنة والنار والحكم. من المعلوم أن منهج أهل السنة في هذا الباب، أولا نشهد بجنة أو نار لمن عينهم الله تعالى في كتابه، أو عينهم الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنته، يبقى ده الباب الأول. في القرآن الله تعالى عين أشخاصا أنهم من أهل النار، كفرعون وجند فرعون، قال عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا نحكم أن فرعون في النار، وأن جند فرعون في النار. ليه؟ لأن الذي حكم هو الله، والذي عينهم هو الله جل جلاله. أيضا قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله حكم على أبي لهب أنه من أهل النار، وعلى زوج أبي لهب أم قبيح أنها في النار، فنحن نحكم بهذا لأن الذي عين هو الله رب العالمين. أيضا هامان في النار بنص القرآن، لأنه من جند فرعون وهو وزير فرعون. وأيضا في السنة الصحيحة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عين شخوصا أنهم من أهل النار، عندما تحدث عن قضية الصلاة والحفاظ على الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذن السنة عينت أشخاصا أنهم من أهل النار، فرعون أدي واحد، وهامان اثنان، قارون ثلاثة، أبي بن خلف اللي هو تاجر، التاجر اللي كان في مكة من الكفار. سبحان الله، الأشخاص الأربعة عينوا هنا في الحديث لأن المرء ينشغل عن العبادة بأحد أمر من أربعة. يعني اللي يشغل الإنسان عن الصلاة إيه؟ واحد، إما الملك يبقى فرعون، يبقى مع فرعون الملك شغله، كان حاكما أميرا مالكا، الكرسي شغله عن السجود لله، فضيع الصلاة ولم يحافظ عليها، يحشر مع من؟ مع فرعون عافانا الله وإياكم. لأن الملك شغل فرعون فادعى الألوهية والربوبية، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. إيه السبب؟ الكرسي، كرسي من خشب جعله يدعي الألوهية ويكفر برب البرية، فالذي يفعل فعله يحشر معه، يحشر المرء مع من أحب. ولا شك أن الطيور على أشكالها. طيب الأمر الثاني إن الوزارة تشغلك، وزير ما عندوش وقت للصلاة، ودي مشكلة تانية، إذا يحشر مع من؟ مع هامان. ما هو ده الوزير اللي شغلته الوزارة وعبد فرعون من دون الله وزين له الباطل. طيب الأمر الثالث المال والدنيا وشهوات الدنيا، فاللي يشغله المال عن الصلاة وعن العبادة وعن الطاعة يحشر مع مين؟ مع قارون، لأن قارون كان عنده المال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان تقريبا قيل أنه ابن عم موسى، يعني قريب لنبي الله موسى، لكن هل القرابة دي تنفع؟ لا، إلا إذا اتبع منهجه وسار على عقيدته. قارون ربنا من عليه بالنعمة، أعطاه دنيا ومال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني عنده خزائن ملأى بالذهب، المفاتيح فقط لا تقوى العصبة من الناس، يعني الرجال الأقوياء على حمله، فما بالنا بالخزن وما فيها. وبعدين النتيجة إن المال غره وأنساه ربه وادعى أنه أتى بالمال بذكائه وخبرته، بذكائه وخبرته، قال إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى المال انشغل عن العبادة والطاعة والاستقامة، يبقى صاحبه يحشر مع مين؟ مع قارون. نموذج، وما زالت القارونية موجودة في كثير من الناس إلا من رحم ربي وعصى. ولذلك الدعوة يقول لك مثلا إن العمل عبادة، يعني يزيل لنفسه ترك الصلاة بإيه؟ بحجة إن العمل عبادة. يقول له بئس القول قوله، هذا كما يقول القائل مقولة حق يراد بها الباطل. العمل لن يكون عبادة إلا إذا كانت في مقدمته العبادة، يعني عشان يكون العمل للدنيا عبادة لا يشغلك عن فريضة الله عز وجل، إنما كيف عملك للدنيا يؤدي إلى بعدك عن الصلاة، يبقى هذا مش عبادة، هذا عبادة للشيطان، عبادة للمال وللدنيا، يبقى لابد ألا يشغلك عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سيب الدنيا بقى وعمل الدنيا عشان في فريضة الآن، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة عليكم السلام فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن دي قضية مهمة، قضية إن العمل للدنيا لن يكون عبادة إلا إذا تقدمته الصلاة، إلا إذا تقدمته العبادة. فإن شغلك عن عبادة الله يبقى عبادة للشيطان مش عبادة لله، لأن الدنيا ما هي إلا وسيلة من أجل مقصد وتحقيق الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن شغله المال عن الصلاة يحشر مع قارون. الباب الرابع اللي بيشغل عن العبادة التجارات، اللي هو رجال الأعمال، يعني بيزنس، يقول لك بيزنس مان، وكمان بقى فيه بيزنس وومن كمان، سيدة أعمال، خلاص كده فالتجارات والبيزنس ما عندوش وقت للصلاة. ليه؟ لأن الاتصال بتاعه بملايين ومليارات دلوقتي، البورصة ومش البورصة والتجارات، عنده مشكلة ما يقدرش، ما ينفعش يقف يصلي ربع ساعة بين إيدين ربنا. ليه؟ عنده التجارة، رجل أعمال. فإن شغلته التجارة عن مرضات ربه وعبادته يحشر مع من؟ مع أبي ابن خالد. فالنبي عين هؤلاء من أهل النار، قارون، هامان، وفرعون كذلك، أبي بن إيه خلف، فنحن نشهد لهم بالنار. يبقى الباب الأول الذين عينهم القرآن أو عينتهم السنة بالحكم بالنار فهم في النار. في بقى من عينهم الله وعينهم الرسول بأنهم من أهل الجنة، إن مثلا العشرة بشر 10 من أصحابي بالجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبي عبيدة بن الجراح في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. الله، فالنبي عين أهو، فنحن نعين هؤلاء. وهذا التعيين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن عينهم الله عز وجل. الحسن الحسين قال عنهما النبي سيد شباب أهل الجنة، عينهم بالاسم يبقى سيد شباب أهل الجنة. يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفا عليك في الجنة، يبقى بلال في الجنة. إيه كمان؟ العبد الصالح في الجنة، ورقة بن نوفل النبي أخبر بهذا في الجنة، عينه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هناك من عينهم القرآن والسنة بأنه خلاص نشهد لهم بالجنة. الصحابة في مجملهم قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى نثبت لهم ذلك. كذلك في بيعة الرضوان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لن يلج أحد بايع تحت الشجرة النار، وكان عددهم 1400 من الصحابة، فنشهد لهم بذلك. يبقى الباب الأول في الحكم إن احنا بنشهد بجنة أو نار لمن شهد لهم الله في كتابه أو شهد لهم الرسول في صحيح سنته، يبقى ده باب. الباب الثاني عن طريق الصفات، عن طريق الصفات، يعني الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن تحققت فيه الصفات ومات على ذلك بنص القرآن فأولئك هم الوارثون. الباب الثالث بقى الناس في حياتهم نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، ولا نحكم على أحد لأننا لا ندري. يعني من تحققت فيه الصفات ومات نرجو له ذلك لأن الله أخبر. طب غير ذلك نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار لأن الأحياء لا ندري بما يختم له، ما أدري. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عاد بعض الصحابة ممن مات، عفوا ذهب لبعض الصحابة بعد موته للعزاء عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقالت امرأة من أهل البيت، أهل بيت هذا الصحابي، هنيئا لك أبا السائب بكرامة الله. فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وما أدراك أن الله أكرمه. عند غيب، ما أدراك أنت الآن؟ قال إني لأرجو له الجنة غير أني لا أضمن لنفسي لا النفع ولا الضر، أو فيما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من التألي على الله. وما أدراك وما يدريك أن الله أكرمه، سؤال جميل قوي. قال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، خلاص مات فأمره إيه إلى الله الآن. وإني لأرجو له الخير، والخير هو الجنة، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم عليه الصلاة والسلام وأنا رسول الله. طبعا هذا من باب التحذير من التألي على الله، ويخوف من الحكم على الناس. وعلى هذا قال العلماء في قول البعض عمن مات المغفور له المرحوم فلان، قال هذا يرجع للمقصد، إن المسألة فيها تفصيل، ماذا يقصد بقوله ذلك؟ إن كان يقصد الدعاء نعم يقبل منه ذلك، وكأنه يدعو الله أن يغفر له أو يدعو الله أن يرحمه، إذا تجد بعضهم لك المغفور له بإذن الله وكأنه يدعو. إنما إن كان يقصد اليقين، ده تألي على الله ما أدرك، يبقى مشكلة، لا يجوز، لا يجوز أن تقول ذلك، إن هذا من التألي على الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع تزكية النفس، وقد نهى القرآن الكريم عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك دائما أبدا المسلم يتهم نفسه ولا يظن بنفسه أنه أفضل من غيره. كثير من يقول لك احنا الحمد لله أفضل من غيرنا، دي مصيبة كبيرة جدا، دي تزكية للنفس، والقرآن نهى عن التزكية. ومن تزكية النفس يا أخوة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، يقول لك مثلا فلان ابن فلان الآثري، ايه بقى الآثري ده بقى؟ يعني انت بتزكي نفسك انك من اهل الحديث واهل الاثر، ودي مشكلة تانية. فلان ابن فلان السلفي، ما شاء الله عليك، هذه تزكية للنفس، هذه تزكية للنفس. والقرآن يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، العابد لله، وما ادراك انك عابد، انت بتزكي نفسك، ممكن ثلاث ارباع العباده بتاعتك غير مقبول او فيها رياء وسمعه، فانت الان بتزكي نفسك خلاص كده. فنخلي بالنا يا اخوه، النبي كان الاسماء اللي فيها تزكيه يغيرها، زي بره زي كذا، كان يغير هذه الاسماء لانها تحمل نوعا من انواع التزكيه. والقران يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، المحجبة شايفة نفسها أفضل من المتبرجة، نقول لا، استغفر الله، الذي يعلم هذا هو الله، ربما تتوب توبة النصوح تكون أفضل منك عند ربك، ويمن الله على مش الحاجات ده كمان، تبقى منتقبة وتبقى طالبة علم وتبقى داعية إلى الله وتسبق. فلا تتعجلي بالحكم وتزكية النفس، انت شايفة نفسك بتستقيم، احمدي ربنا إن ربنا من عليك بالاستقامة، واسألي ربك العفو لأهل البلاء، ادعي لها إن ربنا يهديها، ولا تسخري منها ولا تتعالي عليها، بالعكس ذكريها بالله وخذي بيدها إلى رحمة الله. الأخ الملتحي يبص الغير الملتحي نظرة دونية، طب لماذا؟ ربما هو من أهل الأعذار وأنت لا تدري. كنت أعرف أحد المشايخ رحمه الله توفي، كان ابتلي بالسرطان والقنصر، كان ياخد كيماوي، فلحيته كلها سقطت، فاتهمه البعض، يقول لك الشيخ حلق لحيته، ولا يدرون أنه مريض. فليس من المروءة أن يخبر المرء بمرضه، يعني كثير من يكون عنده مرض ما يخبرش إلا إذا اضطر. فلماذا تعجلت بالحكم؟ كان الشيخ في آخر عمره مبتلى بالمرض السرطان، وكان بياخد كيماوي، وسقطت لحياته بل ورأسه من شدة وقع الكيماوي، فهذا مريض معذور. وربما هناك أعذار أخر، في بعض البلاد بيكون في اضطهاد وفي يد بطش وجور، فربما له عذر، ربما لا يقوى على العزيمة، فلماذا تنظر له نظرة دونية؟ وذلك الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله كان له جملة جميلة قوي، قال رب ملتح ليست له حسنات إلا اللحية، ورب حليق ليست له سيئة إلا حلق اللحية. فما أدراك، ما أدراك، هناك أناس لهم خبايا مع ربهم عز وجل، سبحان الله. وكان أحد الدعاة يحكي قصة جميلة جدا كده، في العمرة كان مع رجل بسيط من صعيد مصر، وكان واخد معاه الشيشة،
عامل كده برطمان وفي العمرة وفي الفندق في مكة ولازم يشرب الحجرين والدخان. فالشيخ كده بدأ راح يكلمه، عرف بقى ده الشيخ المشهور فرح، قال والله يا عم الشيخ عشان خاطرك انت اللي كسرها، وراح مكسر البطرمان وترك الدخان. الشيخ بيقول في اليوم اللي كسر فيه البرطمان وساب الدخان بالليل بنصلي التراويح في الحرم المكي، في سجدة ما قامش منها وتصلى عليه في الحرم المكي. شوف حسن الخاتمة، وكان راجل بسيط. الشيخ قال اتمنيت ان انا اكون مكانه، قعد يقول يا رب انا، لا مش انت، هو فسبحان الملك. يبقى اوعى تتعجل بالحكم على الناس فانت لا تدري، فلا تغتر ببعض العبادات وتعتقد نفسك افضل، تبقى مشكلة، لان العجب يحبط العمل، يحبط العمل. وكنا نجالس بعض العلماء كان يقول والله ما جلست مجلسا بين طلبة العلم إلا وأنا أنظر لأقل الناس فيهم فأقول أنا أقل من هذا قدرا بنفسي. ودي قضية مهمة، لأن العجب يحبط الأعمال، فأوعى تعجب بعملك. ولذلك علمنا الإسلام عقب العبادات أن نستغفر الله. ليه؟ عشان نهضم حق النفس دي. مجرد أن نسلم من الصلاة ونحن في عبادة بنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ده أنا لسه في الحج، أيوة استغفر. ليه؟ عشان يقتل فيك العجب وتزكية النفس، فأنت مهما بذلت أنت مقصر، ومهما قدمت فلن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله، من نعم الله عليك، فلا تزكي نفسك أبدا. هي مرض كلمة أنا، ودي مشكلة. يمكن ترى يعني سبحان الله ترى على صفحات الفيسبوك دي ما شاء الله سائدة وغالبة، إلا من رحم ربي وعصى، كلهم علماء على الفيسبوك ويؤصلون وينظرون ويناطحون ويسبون ويلعنون وينتقدون ويفسقون ويبدعون، نسأل الله السلام. وتلاقي اللي عمال يبدع ده يمكن قاعد ماسك الشيشة ورا الكيبورد بتاعه ولا ورا التاتش بتاع الهاتف، وعامل لك شيخ الإسلام ابن تيمية. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. ومن ينكر بلا علم، طب ما تتعلم. لسه من كام يوم صفحة منزلة حديث عن النبي والحديث صحيح، فدخل بقى الفيلسوف عصره كده، من أين جئتم بهذا الحديث؟ طب ما تتعب نفسك، خد الحديث وادخل على الشيخ جوجل صاحبك وهات سند الحديث قبل ما تنكر وتكشف عورتك. دي مشكلة، ما تتعجل ما دمت مخفي خلف الهاتف. طب قبل ما تنكر ابدأ ابحث دقيقة، حط جملة من الحديث واكتب جنبها كلمة الدرر بس خلاص، واعمل كليك على أول موقع الدرر السنية، هيجيب لك الحديث وتخريج الحديث ودرجة الحديث وألفاظ الحديث وشرح الحديث بس خلاص، قبل ما تكشف ايه العورة. ودي قضية خطيرة جدا. واحد تاني بقى على النقيض يجيب لك أحاديث باطلة أو موضوع أو مكذوب. طب يا اخي قبل ما تنشر تثبت، اسأل اهل العلم وهكذا. فمرض تزكية النفس ده نسأل الله السلامة منهم. وذلك شوف السلف الصالح، شوف الصحابة رضي الله عنهم، لما نقرأ كده في باب تسوية الصف في الصلاة نرى عجبا، نرى نصوصا كثيرة جدا في تسوية الصف، مع ان كفاية او استوى صح، انما تجد نصوصا كثيرة جدا منها استووا، ادي واحد منها، لو علمت امتي ما في الصف الاول والنداء لاتوهما ولو حبوا، منها ليليان اولو الاحلام منكم والنه، منها الا يخشى قوم ابتعدوا ان يبعدهم الله. عارفين النبي قال النصوص دي كلها ليه؟ من اجل الصحابه. كان من شدة هضمهم لحق النفس لا يقفون خلف النبي، يرجعوا متأخرين قوي، يرجعوا لورا. فالنبي يقول استووا، هم لسه بيرجعوا. طيب قال ليلياني أولو الأحلام منكم والنهى، تعالوا اقفوا ورايا، لسه برضو خافين وبيرجعوا. لو علمت أمتي ما في الصف الأول والنداء لأتوهما ولو حبوا، لسه برضو بيرجعوا يا ماهر. الله، الحكاية الرابعة ما قدروش عليها بقى. ألا يخشى قوم ابتعدوا أن يبعد، لا دي جم جري بقى، هي دي ما نقدرش إن ربنا يبعدنا. فشوف قد إيه هضم حق النفس. ودول مين يا إخوة؟ الصحابة يا ربي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. شوف الرجل اللي دخل على سيدنا عمر يقول ما رأت عيني مثلك يا ابن الخطاب. المفروض واحد يفرح صح؟ واحد بيقول له عيني ما شافتش مثلك. فقال له عمر هل رأيت أبا بكر الصديق؟ قال لا. قال والله لو كنت قد رأيته لأوجعتك ضربا. يا الله على الورع، لا في إلا أفضل مني سبقني. فما كانوش يفرحوا بالمديح هذا. عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه الداخل يمدحه يقول جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. قال ويحك ماذا قلت، بل قل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر، فلولا الإسلام ما كان عمر. هكذا كانوا. الآن ما شاء الله بقى اللايكات والمدائح، لو تعالى مثلا كده شيخ من مشايخ مثلا ينزل حاجة وما لقيش قصائد المدح كده بقى، وعيدكوا صودا، تجد المرة الجاية ايه موضوعاتي مش عاجباكم ولا ايه؟ نعم انت يا عم في ايه يا عم الحاج الله يكرمك، ما خلاص في ناس بتقرأ في صمت، مش لازم تعلق لك ولا لازم تعمل لك لايك، مش لازم يعني. وناس حارسين يا اخي على الاعجابات واللايكات، حاجه عجيبه سبحان الله، وكانك هتزوده نص كيلو لحمه لو حطيت له اللايك ده. مشكله خطيره جدا يا اخي، اعمل لله، جات اللايك ما جاتش اللايك ما تعنيناش، اهم شيء العلم يوصل للناس والخير يوصل للناس، مش لازم ده يعلق لك وده يمدحك وده كذا، لا عادي. احنا مش بنعمل عشان الناس تعلق لنا ابدا، احنا بنعمل عشان الناس تستفاد وتنتفع. كما من الله علينا بنعمة العلم ورفعنا الجهالة عن أنفسنا، لابد أن نرفع الجهالة عن غيرنا ابتغاء مرضات الله عز وجل، بس مش لأمر آخر، مش من أجل اللايكات والإعجابات وكلا لا. فننتبه لهذه المسائل الدقيقة لأنها فيها حظ من حظوظ النفس، وحظ النفس خفي خفي جدا على صاحبه، فلا بد له من مجاهدة للنفس، تجاهد نفسك. هتلاقيها بتتضايق ان مقالك محدش علق عليه، هي نفسك كده، جاهدها ولا انت عاملاه ليه؟ عشان التعليق ولا عشان الإفادة؟ مجرد بس النشر خلاص خدت الأجر. وذكرها بقول النبي إن عليك إلا البلاغ، بس خلاص حضر لك كم واحد حلوين، رضا واحد رضا قوي، ايه ياتي النبي وليس معه احد، نبي نبي معهوش حد يسمع له ولا حد استجاب له، الله اكبر. انت بتعمل لله بقى خلاص، انتهت القضيه. فلا تنظر لهذه المسائل اللي تبعدك عن الحق وتبعدك عن الاخلاص وتوقعك في الزلل، ابتغي مرضات الله عز وجل. ومش لازم حد يرى عملك من المخلوقين، الله يراك، الملائكة كتبت، يكفيك هذا. وما كان ربك نسيا، واعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فاجتهد في هذا، اجتهد في العمل لله. الإخلاص يا إخوة عزيز جدا، تحتاج مجاهدة، تحتاج مجاهدة للنفس دايما، تذكر نفسك وتجاهد نفسك إنك تجدد نيتك لله عز وجل في كل عمل وفي كل حركة. ودي قضية مهمة، لذلك قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيه، أي أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، جه بعدهم النصارى، هم اعداء، خلي بالك، لن يدخل الجنه الا نصرانيه. طيب قدموا البرهان، ولا برهان لكم، لان ده نوع من انواع التالي على الله عز وجل، وهذا باطل، وهذا باطل. فاحنا بنتعلم من الايه نبعد عن تزكيه النفس ابدا. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فالآية أيضا فيها فائدة مهمة، بيان حال اليهود والنصارى من الإعجاب بالنفس، ويرون أنفسهم أعلى من سائر الخلق، ودي آفة ومصيبة. ولذلك قال تلك أمانيهم. إيه معنى الأمنية؟ الأمنية التطلع للخير بلا عمل. يعني حضرتك عايز توصل لأعلى الغايات بدون زاد، فدي أمنية. وذلك في موضع قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هي دي القضية. الأخيرة قال إيه؟ وسعى لها سعيها. فده بقى حسن الظن وحسن الرجاء. يبقى الرجاء قائم على عمل، والأمنية خالية من العمل. الأمنية لا تتحقق لأنها خالية من العمل والذات، إنما الرجاء يتحقق لأنه قائم على حسن عمل، قائم على حسن عمل. ذلك قال تعالى قل هاتوا برهانكم. البرهان يعني الدليل. فلكل قول حقيقة، أي دعوة لابد أن تقدم عليها الدليل. ودي بتعلمنا فائدة مهمة قوي في مقام العلم، خاصة لابد أن نحتكم للأدلة. في أصول الإيمان لابد من دليل، فما ينفعش تقبل عقيدة بلا دليل، أدي باب. الأمور الفروعية اللي مصدرها اجتهاد، إن كنت طالب علم ترجح ولا تقلد. أما العام البسيط الذي لا قدرة له على الاستنباط ولا الترجيح فيتبع عالمه اللي بيثق في علمه ودينه وورعه، وعليه أن يتعلم. إذن لابد لنا من الدليل، ودي قضية مهمة. اسأل دائما في أي أمر عن دليله، فالدعوة العارية عن الأدلة باطلة. ما فيش عندنا هو كده، لا، في عندنا الدليل كذا، البرهان كذا، لأي مسألة كان. لذلك الله تعالى قال قل هاتوا برهانكم. ودي أيضا بتعلمنا أدبا مهما، مراعاة الخصم. ربما يكون عنده الدليل فما تتعجلش اسأله. الله يعلم أنه لا دليل لهم، ورغم هذا يا محمد قل لهم هاتوا برهانكم، عشان يعلمنا كمان الأدب في هذا المجال، في باب المناظرات أو الردود. لا تتعجل، يمكن عنده، قل له ما الدليل بس، وبأدب، مش سخرية ولا تطاول. لأن بعض الشباب للأسف اللي أساءوا وما أحسنوا، اللي هم انتهجوا نهج الردود دلوقتي والمناظرات بقى على اليوتيوب والفيس، شغلانة. تجد سبحان الله الغالب في سوء أدب غريب وفي تنفير أعجب، يتطاول ويسب، يجي الخصم كان يقعد يضحك ويهرج. ايه ده؟ مش ليس هكذا تكون المناظرة. حتى وإن أساء الخصم أنت لا تسيء، لك مسلم، أنت صاحب حق، وصاحب الحق لا يسخر لا يسيء. ما أنتش أهل للمناظرة لا تناظر، لأن المفاسد الناشئة عن سخريتك أعظم بكثير من فائدة ما اللي انت بترجوه. فيبدأ يتشدق ويتقعر بالكلام ويسخر ولا ينصت لخصمه، يعمل نفسه يا مش يا اخي اسمع، ربما عنده بعض الحق فنقبله. ده القرآن بيعلمنا ده، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. إن كنت صادقا في دعواك قدم لي إيش البرهان. هل تلاحظ هنا أي سخرية؟ شوف أدب القرآن، الله يخاطب نبيه. الجماعة اللي بيقولوا دول يا رسول الله بيقولوا أنه لن يدخل الجنة إلا يهودي، والآخرون لن يدخل الجنة إلا نصراني. اسأله قل هاتوا برهانكم بس، وبعد كده هيجاوبهم البرهان في كذا وكذا وكذا. أدام ما عندكوش البرهان طب اتبعوا بقى البرهان أهو، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هيجيب لهم البرهان اللي ربنا يقبله، وده أدب مهم قوي. الخطورة في من يتصدر للردود والمناظرات ومبتدئ. ليه؟ لأنه تورثه الشموخ والكبر. لما بيغلب مرة أو ينتصر في باب الشيطان بيزين له الباطل، ده أنت قوي، ده أنت ما شاء الله متمكن من الأدلة، ده أنت كذا، ده خلاص اتنفخ بيبدأ يتطاول بقى. زي بعضهم للأسف كنا نحمد فعله عندما كان يرد على أهل البدع، وفجأة اتحول للسلف الصالح، بدأ ينقب مع الأموات، وبدأ يجرح الإمام النووي ويصنف فيه كتابا ويصف بالإرجاء، أمر جلل. إيه اللي ورط الورطة دي؟ هو الباب ده، إنه غير ممكن وبدأ يشتغل بالردود والمناظرات، فبدأ عنده شموخ. الشموخ ده أدى لإيه؟ للتطاول. فلم يراعي ما قاله السلف فيما مضى من علماء كبار وما قالوه في التراجم، والنووي بشر يصيب ويخطئ، لكن في هو إمام من أئمة السلف الصالح، عنده زلات نعم، لكن تصف بالإرجاء، وهو من رد على المرجئة وأبطل حججهم في كثير من كتبه، كمقدمة شرحه على مسلم ومقدمة شرحه على كتاب الإمام في صحيح البخاري. وتيجي حضرتك تدلس وتقتطع وتأخذ من أقواله ما يلائمك أنت، وتترك أقواله التي ضد ما ذهبت إليه، يبقى ده تدليس، يا إما جهل وعدم علم بما قاله النووي رحمه الله تعالى. فنقول له زلات نعم، لكنه إمام من أئمة السلف الصالح، عنده لوثة أشعرية في بعض الصفات نعم، يعذر للبيئة التي أحاطت به وتغلب هذا الفكر في أزمنتهم، فكان أحيانا يقول ببعض أقوالهم وهكذا. فاللوثة اللي جات لحضرته إيه؟ إنه تطاول لقلة علمه ولقلة باعه ولعدم اطلاعه، ولو كان من أهل الرسوخ ما فعل ما فعل. فالبعض قد يعجبه أن يكون له كتابا ينشر، أن يكون له كتاب ينشر محطوط عليه اسمه مثلا، وقس على ده مرض الشهرة والشهوة وإلى آخره، ونحن لا نحكم على المقاصد إنما نعدد الأسباب التي توقع بعض الناس في مثل هذه الأمور. يبقى عشان كده دايما بحذر الطالب من الردود والمناظرات في البداية حتى تتمكن، ويكون ردك لك على قدر الضرورة من أجل نصرة الدين ومن أجل الوصول للحق. فإن كان الحق مع خصمك قبلت به على العين والرأس ورددت قول نفسك، وهكذا الموضوعية والإنصاف والعدل. قل هاتوا برهانكم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين حقا في دعواكم. هات الدليل، هات البرهان. ودي قضية مهمة، وطبعا هؤلاء لا برهان لهم لأنهم لم يأتوا بالبرهان، لم يأتوا إيش بالبرهان. ودي برضو بتعلمنا إذا طلب منك الدليل فلابد أن تبينه، خاصة في مقام العلم، لأن البعض قد يغضب إنك تقول له ما دليلك. تغضب ليه؟ ده منهج. يعني إذا كلمك الشيخ المتكلم في مسألة اسأله عن الدليل، ما دليلك في هذه المسألة؟ بس المفترض أن أقول لك دليلي كذا وكذا، ما أغضبش. أغضب ليه؟ تجد بعض الناس يغضب وينفعل، انا قلت وخلاص. لا مش قلت وخلاص، ده دين، مفيش حاجه اسمها انا قلت وخلاص. انت الشيخ قال، يعني ايه الشيخ قال؟ هو الشيخ ده نبي؟ نبي ما هوش نبي، من اين قال؟ فلا بد ان يدلل ويبرهن على قوله وهكذا. فطبعا لما طلبهم بالدليل والبرهان لم يجيبوا، وده دليل على انهم ليس لهم برهان على تلك الدعوه التي زعموا. بعد ذلك يبدأ يبين القرآن قضية الدليل والبرهان على هذه الدعوة، فقال تعالى، ودي هيكون موضوع الدرس القابل إن شاء الله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. وابقوا معنا بعد قليل درس العقيدة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث الله يرضى عنه نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. محمد عبده بيقول: شيخنا الفاضل، ما حكم التحدث بين الجنسين على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانوا يسألون عن بعض فقط؟ هل هناك خطر في هذا الأمر؟ نعم، هذه من تتبع خطوات الشيطان. أفترضاه لأختك؟ هذا هو السؤال. سأل نفسك إن كنت ترضى هذا الفعل لأختك، أن تتحدث مع شاب يسأل عنها وتسأل عنه، افعل. أما إن كان الأمر لضرورة شرعية كطالبة تستفتي شيخها في مسألة شرعية بضوابط الشرع فهذا لا حرج، أو في مسألة طبية للطب مثلا فهذا لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز، والله أعلى وأعلم. سؤال آخر: أخت صغيرة السن لكن بالغة، يبقى إزاي صغيرة السن ما دام بلغت خلاص بقت مكلفة؟ وضعت صياغة الأظافر صبغة؟ طيب مكتوبة هنا عندي صياغة يا أبا يونس. طيب ماشي، وضعت صباغة الأظافر ونسيت أن تزيله فصلت به أسبوعين، هل تعيد صلوات الأسبوعين؟ نعم، لأن طلاء الأظافر المسمى بالمنوكير يعزل وصول الماء إلى الأظافر، طبعا دول 10 أظافر، ظفر واحد يبطل الوضوء، فإذا كان وضوءها باطلا فصلاتها كذلك باطلة، عليها أن تعيد صلاتها هذه الفترة، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول: بعض الرجال يقوم بالزواج على زوجته سرا، وإن علمت الزوجة بالزواج يقولون لا يجوز لها طلب الطلاق لأنها تعصي الله بطلبها هذا، وأن الإسلام يحث على الزواج بأخريات. سؤال جميل. التعدد في الإسلام مباح مشروع، لكن وضع الإسلام له ضوابطا. أولا، الإسلام لم ينشئ التعدد ولكن جاء ليضبط التعدد، فالتعدد كان معهودا في الأمم من قبلنا وفي العرب قبل الإسلام، كان أقل العرب تحته 8 من النساء، جاء الإسلام يقيد ويضبط، وكان القيد هذا لعلة هي رفع الظلم عن اليتيمات بصدر سورة النساء. الله تعالى حذر الأوصياء الذين كانوا يظلمون اليتيمات، اليتيمة تبقى تحته فبيبدأ يتاجر لها في مالها، يحفظ مالها، كبرت لقاها حلوة يتزوجها عشان يبكي على المال عنده، ما هياش عجبالة يتزوجها ولا يزوجها عشان برضه يفضل ايه المنع. فالقرآن: فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع. إذن جاء القيد هذا لرفع الظلم عن اليتيم حتى لا تظلم. واشترط الإسلام في التعدد العدل المادي، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مجرد بس إن أنت تخاف ألا تستطيع أن تقيم بيتين فلا يجوز لك التعدد، لأنك هتيجي تعدد هتبدد، تبني بيت وتخرب بيت، ودي مشكلة. يبقى فين التعدد؟ طيب، إذن هو شرع وعلى الإباحة بأسباب وضوابط. فإن توفرت وتزوج ليس بشرط أن يعلم الزوجة الأولى. طب حدث، نأتي للزوجة الأولى إن علمت، تمام؟ يعني هو عدد بضوابط، تمام؟ الزوجة الأولى علمت، هل من حقها طلب الطلاق؟ ده سؤال. هنفرق بين أمرين، بين أنها نفسيا لا تقوى على استمرار العيشة، وهي لا تنكر شرع الله، هي تعلم أن التعدد إيه؟ شرع، لكن حاولت فلم تتمكن نفسيا، فهل يجوز لها؟ نعم يجوز، إن كانت يصعب عليها أن تواصل ولا تستطيع فلا بأس أن تطلب للضرر، هي ترى ضررا نفسيا عليه، لكنها مقرة ومعترفة أن التعدد من الشرع ولا تنكره. إنما الخطورة في إنكار الشرع، كمان تقول مثلا ده أنت تزني ولا تعدد، تبقى مصيبة، وأنا مش عاجبني التعدد، دي مصيبة تاني، لأن ده حكم. فهل يا ترى إن لم تجد قدرة على المعيشة لها؟ لها ذلك، لكن إن طلبت الطلاق فهتخش في باب الخلع. ليه؟ لأنها طلبت الطلاق بلا بأس، غير إنها نفسيا لا تقوى. أتردين عليه حديقته؟ قالت أفعل. قال طلقها. الصحابية اللي راحت للنبي قالت لا أعيب على زوجي دينا ولا خلقا، وهذا لا يعاب، اللي عدد هذا لا يعاب، ربما عنده قدرة ولا تكفيه امرأة، فهل يعيش في الحرام؟ تبقى مصيبة. فأراد أن يفرغ الطاقة في المباح. وأحيانا بعض النساء بتكون هي السبب في ترك الزوج لبيتها، يعني بنسمع شكاوى بتجيلنا إخوة، بعض النساء للأسف تستغل حتى باب الحق الشرعي فتماطل فيه تعجيزا له وإذلالا. طب وبعدين؟ يعيش في الحرام ولا يعمل إيه؟ فبالتالي اضطر للزوجة الثانية لأن عنده قوة وعنده كذا. أو بعض الزوجات بمجرد ما تخلف ولد تهمل الزوج تماما، وأنا فاضية أنا مشغولة أنا كذا. طيب ماذا تنتظرين من هذا الرجل؟ فلابد ألا تغفلي عن زوجك ولا عن حقوق زوجك مهما كثرت الأبناء، اعتبريه واحد من الأولاد. ودي حكمة لازم الزوجة تفهمها كده، ما انت قاعدة مع أولادك ليل ونهار، والراجل ده اعتبريه عندك ثلاثة أو يبقى الرابع ابنك الكبير، وظبطيه وراه زي ما بتظبطي العيال كده، عمالة لازم هو كمان تخلي بالك منه وتفرغي له وقتك. ليه؟ علشان ما يضطرش. فنقول إذا طلبت بقى الطلاق في الحالة دي لأنها لا تستطيع مع اعترافها وإقرارها بالشرع، نقول لها خلاص أتردين عليه حديقته؟ زي المرأة اللي راحت للنبي دي، يا رسول الله إن زوجي فلان لا أعيب عليه دين ولا خلقا، غير أني أكره الكفر في ديني، ما بحبوش، وخاف أعيش معاه، أقصر في حقه الشرعي فأهلك، لأن التقصير في الحق الشرعي غضب ولعن. أيما امرأة طلبها زوجها إلى فراشه فأبت باتت يلعنها الذي في السماء. الأمر مش سهل، شوف ورع الصحابيات، لأنها تبغضه فخايفة تعيش معاه فتقصر في إيه؟ في حقه الشرعي فتهلك. النبي سألها، خلاص هي مش قادرة وهذا حق، فالنبي سألها سؤالا، ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت أفعل يا رسول الله. قال طلقها وخذ حديقتك. هتطلب الطلاق الآن بلا بأس؟ طيب ما تقوليش بقى عايز المهر والمؤخر وتخربي بيته، الرجل ما فعل إلا شرعا. وهكذا، والله أعلى وأعلم. شيخنا، هل هناك كتب تنصحون بها في تربية الأبناء؟ نعم، في كتب كثيرة جدا. في عندنا تربية الأبناء للعلوان، وفي عندنا فقه الأخلاق للشيخ مصطفى العدوي، وفي عندنا رسالة للعبد الفقير عندكم جميعا، لأن السؤال ده كان عند أبو يونس، فهي اسمها وحي السماء في تربية الأبناء، وموجودة على موقعنا إن شاء الله. أخت لم تستيقظ للفجر منذ أيام رغم أخذها بالأسباب من منبه، ورأت في المنام أنها يجب أن تدفع الكفارة عن هذه الأيام، فهل هناك حكمة من هذه الرؤية؟ نعم، الحكمة أنها محبوبة لدى ربها، فيذكرها بما كانت عليه، فعليها أن تجاهد نفسها على مواصلة صلاة الفجر في وقته، هذه الحكمة، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب، بتسأل الأخت الوالد بيسبب لهم مشاكل كثيرة في البيت، فكيف تتعامل؟ أنت كابنة ليس عليك إلا البر، عليك أن تحسني لوالدك وأن تكوني به بارة وأن تصبري على الإيذاء وأن تذكريه بالله بأدب، ودي قضية مهمة. وأيضا أمر آخر، أحيانا بعض الأبناء وعليكم السلام يشكون الشدة من الآباء في البيت، أو دايما يدقوا على كل كبيرة وصغيرة، فأنا أقول إن هذا الأمر صحي جدا. ليه؟ لأن الآباء والأمهات في الغالب هم أحرص الناس على الأبناء، لكن بعض الآباء ربما يكون قليل العلم، فمن حرصه على ولده بيكون مفرط في الشد، فلابد أن يحفظ الابن لأبيه هذا، أنه ما يفعل هذا إلا من أجل الحب، ومن أجل أن يكون صالحا، ومن أجل أن يكون مستقيما، ومن أجل أن يكون متفوقا ناجحا في حياته، فدايما يقرط على كل شيء. ودايما بتذكر قصة الشاب، أو بأذكر بها، ده شاب كان دائما أبدا والده بيشدد عليه قوي منذ صغره في كل حاجة، إذا دخل وقلع الحذاء بره شيل حذائك حطه في مكانه، ما ترميش الشراب بتاعك في الأرض كده، يقوم من النوم رتب سريرك، قوم اغسل إيديك، روح اغسل وشك، قوم اتوضى، دايما دايما كل حاجة إيه، نظام دقيق جدا في كل شيء. الولد ده بدأ يبغض أباه، كبر دخل الجامعة بدأ يتحين الفرصة إنه يتخرج عشان يشوف شغله، يبعد عن أبوه عن أبيه تماما. ليه؟ لأن الأب بالنسبة له إيه؟ قيد، قيد وضغط. طيب، خلص الجامعة، شركة كبيرة جدا عملت إعلان وظيفة، راح قدم وحددوا له يوم للمقابلة اللي أنتوا بتسموها انترفيو، في ألمانيا بتسموها إيه؟ زي ما حسام كده قال، مش عارف أقولها. لقاء تعارف. فراح في اليوم المعهود، الشركة طبعا فخمة جدا جدا، في بوابة جميلة وحديقة حوالين منها وحاجة فخامة يعني، فداخل من الباب بتاع الشركة لقى الأكرم مخلوعة، راح تلقائيا، هو اتربي على كده تلقائيا، راح مظبطها وظبطها وتمام تمام وربط المسمار، وراح داخل في الحديقة في فسقية مية، الراجل البستاني نسي الخرطوم بتاع المية في الفسقية، فالمية ملأت الفسقية، بدأت تنزل على الأرضيات في الحديقة، راح جري بسرعة، راح قفل المية وشال الخرطوم عشان ما تنتشرش المياه. دخل الشركة، على السلم في زبالة كده، هنا كيس شيبسي مرمي، وهنا مش عارف منديل مرمي، طول ما هو طالع يلقط في الزبالة دي كده ويجيبها ويجمعها، وفي شنطة بلاستيك، وراح حطها في السلة. لما دخل وقعد، دخل المكان بتاع اللقاء، لقى بقى كتير متقدمين للوظيفة، أصحاب البدل والجرافطات والشياكة، ده أبوه قاضي، وده أبوه مش عارف لواء، وكل واحد جايب معاه كروت ووسايط، بيقول لقيت نفسي أقل واحد في الموجودين، كل دول جايين بوسايط وأنا كده جاي بطولي، يعني مش هتقبل. فيقول قعدت محرج جدا ومنكسر، لدرجة فكرت إن أنا أقوم وأمشي، وما ادخلش اللقاء. جيت فعلا بعد تردد قمت عشان امشي اخدها من قصرها يعني، لقيت المسؤول بينادي: فلان فلان الفلاني انا. طب اتفضل دورك. دخلت، فبقول لهم دخلت على المكتب، قال لي: مبروك انت اللي قبلت الوظيفة. قلت له: ازاي قابلت؟ ولا امتحان ولا اختبار ولا مقابلة ولا تعارف؟ قال له: امتحناك واختبرناك وعرفناك. قال له: ازاي؟ قال له: الوظيفة اللي احنا طالبينها عايزين واحد يكون ايجابي وليس سلبيا، فتعمدنا ان نضع اخطاء كثيرة من بوابة الشركة حتى وصولك لنا. كل اللي سبقوك ولا حد اهتم، كلهم عدوا على الاكرة المكسورة، حاطين كاميرات طبعا، كلهم عدوا على الاكرة المكسورة وسابوها، شافوا المية بهدلت الدنيا وسابوها، طلعوا شافوا زبال بقى يرموا هم كمان، اللي يرمي المنديل بتاعه واللي يرمي مش عارف. انت الوحيد اللي ظبطت الاكره وطفيت الميه وشلت الزباله وجد الاداب دي كلها، انت المطلوب لنا. يقول عندها: علمت قدر ابي. اول شيء عملته لما رجعت قبلت ايد والدي وراس والدي وطلبت منه العفو والسماح. التربيه الطويله دي اللي فيها الشده كان هي اللي فيها النجاح. الأب أو الأم دائما أبدا يرجون لنا الخير، لكن البعض منهم يتفاوت في العلم أو في الفهم، فربما يشتد يتجاوز، في الآخر هو أب، في الآخر هي أم. حتى وإن أساء نحن لا نسيء، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى إذا أمراك بالمعصية ما تسمعش في دي، لكن اوعى تقاطعهم او تزعل منهم او تزعلهم، لازم تصاحبهم في الدنيا معروفا. ودي رسالة للأبناء: احفظوا الآباء والأمهات وأكثروا من أقوال الحب وتعابير الحب للأب والأم قبل ما يموت، وساعتها هتندم إن أنت ما قلتلوش كلمة حب، لأن كلامك له بعد موته مش هينفع خلاص. تجد الإنسان يقول لك: ده أنا ما عرفت قيمة والدي إلا لما مات. يبدأ يكتر في كلمات الحب بعد موته، تجد ناس على الفيسبوك أشعار في الأب وفي الأم بعد الموت، كان محتاج للكلمة دي في حياته، والأم كانت محتاجة لكلمات الحب في الحياة. فاللي عنده أب وعنده أم الله يرضى عنك، حاول تشبعهم من كلام الحب في حياتهما قبل موتهما. مش الآباء بس، وكل من تحب كتروا من كلمات الحب يا إخوة. قول لزوجتك كلمة حلوة يا مات، وانت واد يا حسان قول لها أنا بحبك على قد ما تقدر، وهي تقول عشان البيت يستقر. لازم كلمات الحب تقال في حياتنا، احنا محتاجين لكلمات الحب. قول لشيخك: احنا أنا بحبك، لأن بعد ما يموت مش هينفع تقول أنا كنت بحبه، كان نفسه يسمعها منك في حياته. فقولوا كلمات الحب في الحياة قبل الموت لحسن، بعد كده هنيجي نقول بس خلاص ما تنفعش بقى، خلاص كان تتقال في الحياة. وأنا بحبكم والله في الله، حبك الله الذي أحببتني له، والله أنا بحبكم في الله. فبقول لكم هو في حياتكم، بيقول لي: سارة بتسأل هل جائز أن نعطي اسما لقطة؟ أيوة يا سارة، سمي القطة براحتك، سميها مشمش وبسه، عايزه تسميها ايه تاني سمي اللي تسميه صار، لا حرج، فانها من الطوافين علينا والطوافات. الاخت مريم مرحبا تقول: شيخنا الكريم بارك الله فيكم، امين. كيف يحقق المؤمن التوحيد؟ احسنت السؤال. يحقق المؤمن التوحيد بافراد الله عز وجل في ربوبيته اولا، انه الخالق المالك المدبر، فنوحد ربنا في أفعاله، هو المالك المتصرف المدبر سبحانه جل جلاله. هذا التوحيد في الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي لا يعبد إلا الله جل جلاله، فنفرد الله في أفعالنا احنا بقى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فأتمر بأمره وأجتنب نهيه وأصدق خبره. أمرني فأطيع، نهاني فأجتنب. أن أثبت له الأسماء الحسنى والصفات المثلى التي أثبتها لذاتي في كتابه، وأثبتها له رسوله في سنته الصحيحة، بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل وبلا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا مفهوم التوحيد باختصار. يبقى نحقق أركان الإسلام، ونحقق أركان الإيمان، ونجتهد في أبواب الخير، ونسارع بالخير، فنحقق التوحيد. وأي أمر يشكل علينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كنت تتابعيننا على الفيسبوك، على صفحتي رسالتان في العقيدة، الأولى بعنوان فتح المجيد في بيان أهمية التوحيد، والأخرى لسه نزلة أمس بعنوان القول المفيد في مفهوم وأقسام التوحيد، إن شاء الله تجدي فيها نفعا بإذن الله تعالى. نبيل عاشور، مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم شيخنا، إذا أحد عمل الفاحشة وأراد أن يتوب، فهل يغفر الله له الذنوب؟ نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. الشرط تكون توبة نصوح، تندم على الفعل، تقلع عن الفعل، تعزم على عدم العودة، تجتهد في الطاعات والعبادات، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك. آمين. انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، وبعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة. السلام عليكم.